أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا هل الأوامر والنواهي متعلقة بطبيعة الشيء أم بالأفراد؟ وبينا جملة من المقدمات، وقلنا لا يمكن أن يتعلق الأمر بالفرد الخارجي، لأن الموجود في الخارج لا يمكن تهوه حاصل. إذا تعلق الأمر بالمصداق الخارجي لا يعقل أصلا، كيف يطلبه المولى وهو حاصل؟ هو حاصل، تحصيل حاصل. وقلنا تعلق الأمر والنهي بالماهية بما هي هي، ماهية الصلاة بما هي هي، قلنا بما هي هي لا موجود لا معدوم لا مقصود ولا آخره، أيضا لا يمكن تعلق الأمر بها. من هنا ذهب صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام، قالوا إن الأمر متعلق بالطبيعة على نحو الوجود السعي، يعني الوجود الساري الذي يسري في جميع المصادق، هذا الوجود العام يسمى وجود السعي أو السعي الذي يسري في جميع الأفراد. هكذا ذهب صاحب الكفاية رحمه الله. نحن أيضا نقول لصاحب الكفاية رحمه الله، ما مرادك من الوجود السعي وجود الساري؟ الوجود الخارجي وهكذا مراد، يعني الكلي طبيعي الموجود في الخارج، إن كان هكذا مرادك فيرد عليك إشكال، وهو أن الموجود في الخارج لا يعقل أن يتعلق به الأمر لأنه حاصل، فيكون تحصيل الحاصل. وإن كان لا، ليس الموجود في الخارج، وين هو؟ إذا لم يكن مشخص كيف يتعلق الأمر بشيء مبهم غير مشخص؟ فإذا هذا الكلام يعني أيضا في غير محده. قبل أن نقول ما هو الإنصاف في المسألة، الميرزا النائني رحمه الله يقول يا جماعة الخير، أنا حلال المشاكل، أنا حلال المشاكل، أنتم من أول أمر لو ذهبتم إلى بيتي أو مررتم بجنب بيتي كنتم ارتحتم ولستم بحاجة لكل هذه الأمور، خير إن شاء الله شيخنا. قال أصلا البحث الذي يذكر أنه متعلق بطبيعة الشيء بالطبيعي أو بالأفراد، المراد أن الأمر متعلق بالطبيعة مع قطع النظر عن المشخصات الخارجية. هكذا لما نقول الأمر متعلق بطبيعة الصلاة يعني بالصلاة مع قطع النظر عن المشخصات الخارجية، يعني الأعراض الأين والمتى وكذا، مع قطع النظر والفعل إلى آخره. والمراد من تعلق الأمر بالأفراد تعلقه بطبيعة الصلاة مع مشخصاتها الخارجية، مع مشخصاتها. يقول هكذا المراد، وبناء على هذا الكلام ترتاحون، وليس فقط ترتاحون، لا، بناء على هذا الكلام يترتب عندنا ثمرة لطيفة. يقول وين هذه الثمرة؟ قال في اجتماع الأمر والنهي. كيف؟ قال إذا قال مولى صلي وقال لا تغصب، وهناك ما يذكر هذا المثال، شيخنا صلي ولا تغصب ثم صلى في الأرض المغصوبة وهكذا، شيخنا هناك يقولون. طيب يقول صلي الأمر متعلق بطبيعة الصلاة وليس متعلق بمشخصاتها. من جملة مشخصات الصلاة والغصب، الغصب الوضع مثلا، المتى، الأين، كل مشخص الصلاة هذا. الأمر تعلق بطبيعة الصلاة فقط، تعلق ولم يتعلق بها مع مشخصاتها. طيب تعال إلى النهي، لا تغصب، تعلق بطبيعة الغصب. أما مشخصاتها قد يكون الذي شخص الغصب الصلاة، الصلاة أو أي شيء آخر، المتى، الآن يشخصه. يقول الناهي لم يتعلق بالمشخصات، فقد تعلق بطبيعة الغصب. هناك تعلق الأمر بطبيعة الصلاة، فبناء على ذلك لا بد أن نذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي، وهذا الثمرة مهمة. بناء على القول بأن الأمر متعلق بطبيعة الشيء والنهي هكذا، فيلزم في مبحث اجتماع الأمر والنهي يلزم القول بالاجتماع، يجوز الاجتماع، لأن العوارض يعني المشخصات لم يتعلق بها لا أمر ولا نهي. وبناء على أن الأمر متعلق بطبيعة الصلاة مع مشخصاتها، يعني تعلق بالصلاة مع الأين والمتى والوضع والفعل والغصب، يعني كل ما يشخصها. ومن جملة ما يشخص الصلاة في الخارج الغصب، الكون في الأرض المغصوبة، يعني الكون في أرض الغير بدون رضا، الكون في أرض الغير بدون رضا وغصب. من جملة مشخصات الصلاة الغصب، ومن جملة مشخصات الغصب الصلاة. إذا الصلاة يشخص الغصب، لما يقرأ ويركع ويحتمل على الأرض يسجد كذا، هذا صلاة وغصب. فإذا قلنا أن النهي متعلق بطبيعة الشيء مع لوازمها وعوارضها ومشخصاتها، يعني النهي يتعلق أيضا بالصلاة. لما قلنا صلي والأمر متعلق بطبيعة الصلاة مع المشخصات الخارجية العوارض، ومن جملة مشخصات الصلاة الغصب، يعني الأمر تعلق بالغصب، هناك النهي عن الغصب تعلق بالصلاة. فبناء على ذلك نذهب هناك ماذا؟ إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي.
إذا بالأفراد،
نعم، لأنه مشخصات خارجية. بناء على القول بأن الأمر متعلق بطبيعة الصلاة مع مشخصاتها، والنهي متعلق بطبيعة الغصب مع مشخصاتها، بناء على هذا القول نذهب إلى الامتناع لا إلى الجواز. ليش؟ لأن الأمر يسري إلى المشخصات، وجود مشخصات الغصب، والغصب مأمور بها،
يعني عفل استدلال
والغصب،
يعني يمكن القول عفوا إذا تعلق الأمر بالطبيعة يمكن اجتماع الأمر والنهي،
نعم،
أما إذا تعلق بالأفراد فلا،
نعم، نعم، لا يمكن. هذا يقول ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي، هذه ثمرة هنا القول أنه متعلق بطبيعة الصلاة أو بالأفراد، يعني فيها مع المشخصات. هذا الكلام انصافا نحن سابقا أجبنا عنه وقلنا، أولا نحن قلنا الماهية تتشخص بالوجود، والوجود يتشخص بنفسه لا بعوارضه، ولا لزم الدور أو التسلسل. الصلاة لم تتشخص بعوارضها، نحن قلنا سابقا كل جوهر، كل جوهر في الخارج يلزمه عدة عوارض، لا أقل الأين والمتى، يعني الزمان والمكان هذا أقل، ثم الفعل الوضع والكم والكيف، هذا لابد منه، هذا ملازم له. ولكن الذي شخص الجوهر الجسم، يعني مثلا وليس العوارض، لو كان هي شخصته يأتي الكلام إليها، من شخص هي هذه؟ وهذا العوار من شخصها؟ تقول الغير أيضا. نأتي إلى الغير، هذا غير من شخصه، فلا بد أن ترجع بالنتيجة ماذا إلى؟ بنفسه، تشخص بنفسه. لذا قلنا الأشياء تتشخص بنفس، صحيح أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وتشخصه عين وجوده في الخارج، وكل شيء لم يتشخص غير موجود في الخارج. لذا أنكرنا الفرد المتردد، لأن كل ما هو موجود في الخارج مشخص، وكل ما كان مشخص هو غير مردد. فنقول للميرزا أولا شيخنا، أولا هذه العوارض صحيح لا تنفك عن الجوار في الخارج، لا تنفك. نعم لو أمكن الانفكاك صحة الصلاة بلا عوارض، ومطلوب طبيعة الصلاة فقط بدون عوارض، يعني هذه العوارض، ولكن لا عوارض، ولكن لا وقوعا. لا يمكن اتيان بشيء بجسم من الأجسام بلا عوارضه، لا أقل يكون في مكان وفي زمان ما، وهذا الجسم حتما فيه كم وكيف، ها أقل شيء لا بد من هذا. ولكن ليس معناه أنه تشخص بعوارضه، لا، تشخص بنفسه، ولو لم يتشخص بنفسه لدارت المسألة أو تسلسلت. لو لأت للعوارض، يعني مثل الكم والكيف، كيف تشخصها في الخارج؟ انخذ بنفسه خنته الأمر، الأشياء فيما تجد فيما تجد واحد، وانخذ بغيرها نأتي إلى الغير. هذا الغير كيف تشخصها في الخارج؟ بنفسي أو بغيري؟ وهكذا. من هنا ذهب الأعلام، ولعلها اتفاقية بين أهل النظر والأصوليين والفقهاء أن الشيء متشخص بنفسه لا بغيره.
ليش ما يكون متعلق بناء على ما ذكره العين وجمع بينه وبين ما ذكرته؟ أن متعلق الأمر طبيعة متشخصة بنفسه لا بعوارضه.
هو قال، ما هو قال إن قلنا، وهكذا يقول.
اشتهدكم على أن الشخص بالعوارض.
لا 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 يأتي. هو هكذا يقول. أن إحنا الآن ما خلص الإشكال عليه. إيه ما خلص الإشكال عليه. فنقول أولا، إحنا لازلنا أولا هذه العوارض لم يتشخص بها. ثانيا، أنا نأتي لثانيا. ثانيا، أنت ماذا قلت شيخنا؟ قلت أنه إن قلنا بأنه متعلق بالطبيعة مع مشخصاتها يلزم القول ماذا؟ بالامتناع، وهكذا. نحن نسأل سؤال، إذا تعلق بها مع مشخصات في الخارج كيف يمكن أن يطلبه المولى؟ ما هو حاصل؟ ما الفرد في الخارج لأنه شخصه، وتشخص الفرد بالعوارض. لما تشخص بالعوارض معناه وجد، لما وجد كيف يطلبه المولى؟ هذا واحد، كيف يطلبه؟ ثم أيضا شيء ثالث في المقام، وهو بناء على القول، على القول بسراية الحكم من الملازم إلى لازمه، يعني بناء القول بالملازمة، وبعضهم ذهب إليها وبعض نحن أنكرنا، وبعضهم ذهب إلى أنه اتحاد المتلازمين في الحكم. نحن قلنا لا، المهم أن لا يختلفا في الحكم، أما يتحدا لا. لا مثلا، مثلا مثلا لما تصلي تتجه إلى مثلا في أهل الشام بشكل عام، القبلة عندهم الجنوب، إلى الجنوب مثلا، الجنوب الشرقي شيئا ما، هذه قبلة أهل الشام معروفة. قبلة أهل العراق أيضا إلى الجنوب، لكن الجنوب الغربي شيئا ما، هذا معروف أيضا، ليس شيء جديد. الأحيان دقتها بالضبط كم ممكن، يعني الآليات اليوم فيها ما فيها، لكن هذه قاعدة عامة بلا أشكال. فأنت لما تتجه إلى الجنوب فتستدبر الشمال، هنا لا يمكن أن يقال يجب الاستقبال ويحرم الاستدبار، هذا لا يمكن يعني اختلف. أما هل يجب أن يتفقا في الحكم؟ يجب الاستقبال ويجب استدبار الشمال، الحكم تابع لمصلحة. قلنا سابقا يعني لا يوجد عندنا دليل، ما عندنا دليل على تلازم المتلازمين في الحكم. نعم المهم أن لا يختلفا في الحكم، هذا هو المقدار. هنا بناء على ذلك ولا إشكال ولا ريب أن هذه العوارض لازمة لطبيعة الصلاة، فبناء على الملازمة كما ذهب إليها البعض فحتما الحكم الوارد على الصلاة طبيعة الصلاة يسري إلى العوارض بناء على الملازمة، وحتما النهي الذي صب على الغصب على طبيعة الغصب يسري إلى لوازمها وعوارضها، ومن جملة عوارض الغصب الصلاة. ولما يجد الإنسان ويعتمر على الأرض هذا صلاة وغصب، فهذا شخص الغصب وصلاة شخصت، فبناء على سراية النهي من متعلقه طبيعة الغصب إلى العوارض يصبح هذا الفرد من الصلاة منهي عنه. كما أن هذا غصب فيسر الأمر من متعلقه إلى عوارضه ولوازمه ومنه الغصب، فوقعنا في الإشكال شيخنا، رجع الإشكال، لكن هذه مسألة مبنائية رجع الإشكال حينئذ حتى لو قلنا أنه متعلق بالطبيعة.
لكن هذا الكلام إشكال بأن التحصيل الحاصل اللي كان موجودا يعني المتعلق الأمر والفرد الموجود في الخارج، إذا كان مطلوب الوجود أو كان متعلق الطبيعة إيجاد الطبيعة لا وجود الطبيعة ما يكون تحصيل حاصل، يعني مراد المولى إيجاد الواجب إيجاد الصلاة.
نحن نشوف ما نحن نشوف نبين ما المراد منها، لكن عبارته لا توحي بهذا الشكل
الشيخ. يعني يمكن توجيهها بهذا
لا توجيهها عندنا توجيه أحسن بهذا الشكل، ولو كل شيء شيخنا نعم يقبل التوجيه، لكن هو عبارته لا يقول طبيعة مع مشخصات الخارجية، هذه عبارته على ممكن تأويل نوعا ما بوجه بعيد ممكن، لكن عبارته هكذا كانت. شاهد الحال من هذا الإشكال وارد، إن قلت شيخنا ما يعجبك العجب، لا صح قول صاحب الكفاية قلتم صحيح، ولا قول فلان، ولا قول السيخ رحمه الله. السيخ ماذا يقول؟ يقول النزاع، يقول السيخ رحمه الله يقول النزاع في أن الأمر والنواهي متعلقة بطبيعة الشيء أم بالأفراد، هذا النزاع مبني على القول بوجود الكل الطبيعي في الخارج، إذا لم يكن موجودا وهذا النزاع لا يجري. إذن النزاع بناء على ذلك، نحن نقول سيدنا أصلا النزاع أو لا إشكال عندنا أن الكل الطبيعي موجود في الخارج، نحن هذا قلنا سابقا وذكرنا الدليل عليه، كل الطبيعي موجود لكن موجود بوجود أفراده وكل فرد له حصة. يعني مثلا الإنسان شيء الحيوان، كل إنسان كلي طبيعي موجود في الخارج ولكن موجود في زيد وعمر وبكر، زيد في حصة من الإنسانية، عمر في حصة من الإنسانية، بكر في حصة من الإنسانية، ولذا إنسانية عمر تختلف هنا عن إنسانية زيد عن إنسانية بكر، علما أن الإنساني حيوان ناطق بلا إشكال، لكن لما تشخصت في الخارج بالفرق أنها موجودة في الخارج لما صار جزء حقيقي، والجزء الحقيقي لا ينطبق على أكثر من واحد إلا على نفسه. لذا قلنا لما تقول وجد في الخارج أصبح جزء حقيقي، مستحيل يبقى كله وهو موجود في الخارج، مستحيل أصلا، لأن معنى الوجود الخارجي التشخص، أصلا الوجود التشخص، تشخص عين الوجود يساوي. وبناء عليه نحن نقبل هذا الكلام، لكن سيدنا ليس النزاع مبني على ذلك وجد أم لم يوجد، أصل الكلام لما تلمون يقول صلي، هذا الأمر تعلق بطبيعة الصلاة أم بها مع مشخصاتها؟ هذا النزاع. القول بأنه موجود في أو غير موجود هذا متفرع، هذا بحث آخر، ولكن النزاع ليس مبني على ذلك. قلنا أم لم نقل النزاع وارد؟ نعم، إذا لم يكن الكل الطبيعي موجود في الخارج قد يقول قائل ما فيه فائدة، فقط ممكن هذا، وكثير من الأبحاث ما فيها فائدة، فقط نظرية لشحذ الذهن، وشحذ الذهن مثل الرياضيات، وهذا أحسن شيء لشحذ الذهن الرياضيات. على كل حال شاهد الحال، إن قلت شيخنا ماشي الحال، لا أقول فلان تام ولا أقول فلان العظيم تام ولا أقول ماذا، هو يعني مهم نشكل على الناس شيخنا يو لا نعطي حلول؟ لا نقول ليش المهم لا الإشكال على الناس هذا بالعرض، المهم الحلول، ما هو الحل؟ انصافا شيخنا والله العالم نقول الأمر متعلق بطبيعة الصلاة، ولكن أي طبيعة؟ الطبيعة الموجودة في الذهن بقيد وجود الذهني، أو بما هي هي، أو بوجودها الخارجي، نقول لا. أما أنه ليس متعلق بما هي هي، لأن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجود ولا معدوم ولا كلي ولا جزئي، لا أصل أصلا. طيب إن قلت متعلق بالطبيعة الموجودة في الخارج يلزم تحصيل حاصل، خلصنا منها انتهينا. إن قلت متعلق بالطبيعة الموجودة في الذهن بقيد وجودها الذهني، أيضا هذا خارج محل النزاع، لأن المقيد بالوجود الذهني لا يقبل انطباق على الخارج، يبقى وين؟ مثل كل العقلي أبدا. إذن ماذا نقول؟ متعلق بالطبيعة الموجودة في الذهن لا بقيد وجودها ذهني، يعني الطبيعة الحاكية عن الأفراد الخارجية، متعلق بالطبيعة الموجودة في الذهن التي هي مرآة للأفراد الخارجية. ممكن تعبر هذا التعبير بحيث لا يرجع إلى الماهية بما هي بهذا الشيء، هذا يمكن إيجادها ويمكن تعلق الأمر بها، طبيعة المتصورة في الذهن حقيقة الصلاة، لكن لا بقيد وجودها الذهني ولا بقيد وجودها في الخارج، إنما بما هي مرآة للأفراد بما أنها حاكي عنها. أحسن شيء هذا والله العالم. نعم، بحيث أنه يعني الآن هي ليست موجودة في الخارج ولا بقيد وجودها الذهني حتى يقال يمتنع، هذه الطبيعة أريد أن أوجدها في الخارج.
لاحظها بما هي حال.
طبعا يعني مثلا الصلاة، الصلاة ما لم يطلب من الصلاة التي صليت بقيد وجود الخارجي، ولا الصلاة التي هي فقط في الذهن ولا بما هي هي، يطلب من الصلاة التي تحكي عن أفراد في الخارج، بحيث ينطبق هذا العنوان على المعنون، أو فقل يكون العنوان عين، يعني كأنه عين وليس عين، كأنه عين أفرادي في الخارج،
كل الطبيعي،
كل الطبيعي لكن لا بقيد الوجود الخارجي.
صار عندنا مولانا الطبيعة وجود برزك غير الوجود الذهني وجود الخارجي.
ما شئت فعبر شيخنا، المهم هذا التعبير، أي عبارة شيخنا ولو باللغة الصينية أنا ما عندي مانع، المهم هكذا
هو بناء عليه.
لا بأس طبعا،
بناء عليه بعد الإحفاظ مولانا.
أنا ليش الإحفاظ؟ لا لا لا، هذا يريد إيجاده في الخارج الشارع، لأنه يمكن أن تنطبق على الخارج ليس بقيد وجوده في الذهن، هذا الموجود الذي يمكن أن تنطبق على الخارج. هذه على بعضهم قد عبر عنه بوجود السعي الساري، بعضهم عبر بوجود كذا، لا أحسن تعبير هذا بحيث نرتاح من هذه الإشكالات كلها. وبناء عليه فالإنصاف أنه متعلق بالطبائع الأمر والنوع. تفضل. الصور التي ليست بقيد وجود ذهني، هذا الشرط. نعم الطبيعة اللي هي ليست معلقة بالسماء، طبيعة الصلاة موجودة في الذهن لكن لا بقيد وجودها الذهني، وإلا امتنع الامتثال، ولا بقيد وجودها الخارجي، ولا يصير تحصيل حاصل بهذا المعنى. طبيعة يريد إيجادة في الخارج الشرعي.
أين محلها؟ سؤالي ولنا أين
محلها؟ نبين محلها شيخ نبين. قلنا نبين محلها.
ملحوظة وحاكي.
بأين حاكي أحسن؟ لا بأن موجود في الذهن.
ما دام دخل اللحاظ فأصبح الذهنية.
لا شيخ لا. ذهنية دخلنا بقيد اللحاظ. نحن ما قلنا بقيد. ما قلنا بقيد وجودها في الذهن. موجود لا بقيد وجودها في الذهن.
الشيخ يقول أن نفس وجود الذهن مقيدة
بالذهن. لا لا لا. لا ندخل ذاك بلا وين موجود للصلاة لا تصورها. أنا تصورت الصلاة هذا المولود هذه الصورة الموجبة الدين يريد أن نأتي بها في الخارج. أما هذه الصورة الدين بما هي موجودة لا يمكن أن نأتي بها في الخارج. بما هي حاكية بما هي مرآة لأن قلنا بما هي مرآة حبنا هذا التعبير. بهذا التعبير تصبح الأوامر متعلقة بالطبائع والنواهي بالطبائع. طيب هذا انصافا يعني كلام موزون ومتين ولا غبار عليه وعلى القواعد انصافا القواعد. يبقى شيء قبل ان ننتهي من هذا البحث شيء اشرنا اليه سابقا حاصله الفرق بين التعلق الامر بطبيعه الصلاه والفرق بين التعلق النواهي لطبيعة الغصب مثلا أو السرقة أو الكذب الآخر. يعني مولي إذا قال مثلا صلي قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال مثلا يجب الزكاة يجب الصوم كتب عليكم الصوم الآخر. وثم قال لا تسرق لا تغتب لا تكذب لا كذا لا تغش الآخر. الفرق بين تعلق الأمر بطبيعة الشيء وتعلق النهي بطبيعة الشيء الفرق من حيث الامتثال. في الأوامر يكتفى بصرف الوجود. يعني مولى قال صلي يكفي أن تأتي بصلاة واحدة منتهى سقط الأمر خلاص. إلا إذا أعطى قرينة على أنه مراد مرة ثانية وثالث ورابع والآخر. إذا ما أعطى دليل قرينة على تكرار مقتضاه دفعة واحدة صرف الوجود ولو بدون مستحباته من هذا المبدأ إلى المنتهى من الزوال إلى الغروب فرد واحد الصلاة امتثل وانتهى الأمر. في الغصب الامتثال لا يكون إلا بترك جميع الأفراد بالنهي مثل النواهي. وانا قال لا تغصب أفر الزيد لما صار الفجر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة الدخل باعتبار يوم الخميس مستحب الاثنين والخميس يقرأ بعد الحمد ماذا سورة الدهر مستحب. طيب قرأ وخلص قال أنا لا أريد أن أغصب وكان يعني يغصب. قال لا أنا أريد أن أتوب. قال ما شاء الله ما شاء الله عليه تاب زيد. أول ساعة ثاني ساعة ثاني ساعة بعد ولا يعني اللي عنده طبيعة بشيء عود على شيء يصعب عليه أن يتركها. قال هي إلى متى بعد؟ قبل الزوال ذهب وغصب عوض عما فاته في السابق. فلما غصب فلا تغصب لم يمتثل لا تغصب لا يقول أنا امتثلت لأنه من الفجر أنا لما استيقظت ما غصبت. لا نقول لا تغصب يعني كل أفراد الغصب مثل لا تغتب كل أفراد الغيبة كلها لسأل لا يتحقق الامتثال إلا بذلك. لا تسرق لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد السرقة. لا تقول أن الحمد لله هذا الشهر ما سرقت لكن الشهر ما استفدنا شيء بالنتيجة لم المطلوب ماذا ترك أفراد الطبيعة. هذا الفرق بين النهي النواهي والأوامر.
لا بيتعلق الأمر على الطبيعة السارية مثل بيوك الإحرام فليس أنه صرف الوجود.
كيف شيخنا
على الطبيعة السارية يعني الأمر يتعلق على الطبيعة السارية مثل بيوك الإحرام يجب ترك كل أفراد الإحرام فليس أنه صرف الوجود.
الأمر هذا أمر يعني تقصد أمر
الفرق عندهم ميزوا بين الامر وبين النواهي. الان بالنواهي صرف وجود والنهي
أولا شيخنا الجليل الله مع الصبيب، احيانا قد يكون امر لكن مراد منه النهي. هنا المراد منه النهي مثلا، نعم ترك الاحرام صح، هناك امر لكن في الواقع هو نهي. يعني مثلا تضليل الله مع الصبيب، تضليل انا مامور بترك التضليل لكن احرم التضليل في الواقع، فلذا لا يتم الا بترك جميع افراده. صحيح سورة الأمر لكن في الواقع هو نهي. ليش؟ نحن قلنا سابقا التمييز بين الأمر والنهي كيف؟ ليس بالأمر والنهي، بالملاك. إذا كان الملاك مصلحة ولو كان بعنوان نهي هو أمر في الواقع، وإن كان نهي لكن فيه مصلحة هو في الواقع أمر. فهنا الصحيح ورد الأمر بترك التضليل وترك كذا، لكن لا يوجد مصلحة بالترك، يوجد مفسد بالفعل. لذا قلنا التضليل حرام، حرام التضليل، وهكذا باقي الأفراد مثلا الموجودة تغطية الرأس مثلا وهكذا إلى آخره. وبناء علي وهذا قد عام، نعم أنا لا أنكر أحيانا قد تكون قرينة مثلا الصلاة، والصلاة قال مولا صلي، أنا صليت الظهر جاء العشاء أو غدا، ليش أصلي أنا بعد مخلص خلص صلاة وخلصنا؟ لا، عن قريني دليل على أنه كل يوم تصلي هكذا المراد، قريني من خارج. لو لا القريني نكتفي مثل الحاج، حج الحاج في السنة ماذا؟ في الأمر لا في السنة، في الأمر خلص حجينا. لو كان عندنا قرين على كل سنة تحج، نعم مستحب موجود، لكن في وجوب هكذا. في الصلاة لا، ما عندنا قرين، بالعكس عندنا قرين على أنه كل يوم يجب عليك الصلاة وخمس مرات شيخنا أيضا. هذا هو الفارق، وبناء عليه يتم هذا الأمر. أما كلام في جواز النسخ وكذا وإلى آخره هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.